قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه، حرام لا يقتلى شوكها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله، إلا الإزخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإزخر. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل، وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل، وقال عبيد الله: إما أن يقاد أهل القتيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب من قتل له قتيل فهو في خير النظرين، يعني أنه يخير بين شيئين، إما أن يقتص من قاتل موليه، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يأخذ الدية. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله وهي بلفظ قطعة من الحديث، بلفظ قطعة من الحديث: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني معناه أنه يختار وينظر في أمره وأمامه شيئان، إما أن يقتص من القاتل، وإما أن يتنازل عن القتل ويأخذ الدية، يعفو عن القتل ويأخذ الدية دية المقتول. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين، وهو أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما خطب عام الفتح قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، إن الله حبس عن مكة الفيل فسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد من قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإن هذه النهار وإنها ساعتي هذه، لا يقطع شوكها ولا يعبد شجرها ولا تؤخذ قتلها إلا المنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، يعني إما أن يودى يعني يعطى الدية، إما أن يعطى الدية يعني إذا رضي، وإما أن يقاد يعني بأن يقتص من القاتل إذا لم يرضى، إذا لم يرضى ولي الدم فإنه يقتص من القاتل، وإن تنازل عن القتل وأخذ الدية فإنه تدفع الدية له، وذلك إذا اختارها الولي ولي الدم. والمقصود من الحديث هو هذه الجملة. الحديث سبق أن مر مرارا، سبق أن جاء في كتاب الحج وجاء في غيره، وجاء هنا من أجل اشتماله على هذا الحكم الذي هو أن من قتل له قتيل عمدا فوليه مخير بين شيئين، إما أن يعفو ويأخذ الدية، إما أن يعفو عن القتل والقصاص ويأخذ الدية، وإلا يعفو ويرغب أو يصر على القصاص فإنه يقتص من القاتل. وهذا كما هو معلوم لا يكون إلا في قتل العمد، يعني من قتل له قتيل عمدا، لأن الاقتصاص لا يكون إلا في العمد. وأما القتل خطأ فليس فيه إلا فيه لا قواد فيه ولا اقتصاص فيه، لأنما الاقتصاص خاصا في القتل عمدا. قوله ومن قتل له قتيل فهو بخير نظر، إما أن يودى أي القتيل وإما أن يقاد، إذا اقتص من القاتل قودا هذا إنما هو في القتل عمدا، لأن القتل خطأ ليس فيه قصاص بل هو منحصر في الدية، وليس للقاتل وليس الولي المقتول إلا أخذ الدية إلى أراد. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يخير بين شيئين ينظر في أمره، إما هذا وإما هذا، إما أن يودى وأن يدفع له دية ويقبل الدية، وإما أن يقاد، يعني يقتص من القاتل الذي قتل موليه. وهذا هو الحكم الذي اشتمل عليه هذا الحديث، وهو أن ولي الدم يخير بين هذين الأمرين. أما ما يتعلق بحرمة مكة وما إلى ذلك فقد سبق أن مر في كتاب الحج
فقام رجل
من هي من قال له أبو شاه وقال اكتب لي يا رسول الله، يعني اكتب لي هذه الخطبة. وهذا الكلام الذي سمعه أمر أن يكتب له حتى يحتفظ به وحتى يعطيه لمن يقرأ له هذه الخطبة التي اشتملت على هذه الأحكام. هذا هو مقصود من قوله اكتب لي يا رسول الله، يعني اكتب هذا الكلام وهذه الخطبة التي سمعتها تكتب هذه. فأمر أن الرسول أن تكتب له، وهذا أصل في كتابة العلم، وأن العلم يكتب. وأما ما جاء كما عرفنا في مضى من النهي عن الكتابة، عن كتابة الحديث، فهذا كان في أول أمر ثم ذلك رخص فيه. كان في أول أمر لما كان القرآن ينزل، لما كان حتى لا يكتب القرآن بغيره، ولما جاء بعد ذلك أو مضى وقت جاء الحكم بالدلالة على كتابة السنة وأنه لا مانع من كتابتها. وهذا دليل أو هذا من الأدلة الدالة على ذلك، لأن قوله اكتب لأبي شاه دال على جواز كتابة الحديث بل على مشروعيته وأنه سائغ، بل الأمر اقتضى ذلك وأجمعت عليه الأمة واتفق عليه الصحابة. ومنهم من كان يكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه كما سبق أن مر بنا في كتابة العلم، من كتاب العلم أن البخاري رحمه الله أورد عدة أحاديث فيها الدلالة على كتابته، وما جاء من المنع منه فكان هذا في أول أمر ونسخ واستقر الأمر على كتابته، بل الضرورة دعت إليه وصار هو السبيل إلى حفظ العلم وتدوينه، لأن الحفظ يذهب بذهاب الحفظة ويذهب بذهاب والمحفوظ يذهب بذهاب حافظه. وأما إذا كتب العلم ودون فإنه يبقى بعد موت الحافظ وبعد موت صاحب العلم ذا دول فإنه يبقى بعده ويحفظ بعده. وقام رجل وقال رجل يا رسول الله إلا بذكر، وقد جاء في بعض الروايات بيان هذا الرجل أنه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، إلا بذكر يعني استثنى يعني تلقين هذا، إلا بذكر يعني طلب منه أن يستثني الإذكر، يعني أنه يقطع قال أنه يجعل في قبورهم وفي بيوتهم، يجعل في قبورهم وفي بيوتهم، لأنه يجعل يعني بين اللبن حتى لا ينهار التراب، وكذلك أيضا يجعل في البيوت وفي سقوفها، يجعل في سقوف البيوت. فقال يا رسول الله لا تنهي، قال يسمى الاستثناء التلقيني، الاستثناء التلقيني لأنه خلق لما ذكر تحريم قطع الشجر قال يا رسول الله إذا للفر يعني يطلب منه أن يستثنى للفر. ومثل هذا ما تقدم في الحج العطف التلقيني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مغفر المحلقين قال يا رسول الله والمقصرين يعني يريد منه أن يعطف المحلقين على المقصرين قال اللهم عن المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله لذلك يسمونه العطف التلقيني ويسمونه الاستثناء التلقيني لأنه قال إذا الإذكر يعني طلب منه أن يقول إذا الإذكر طلب منه أن يقول إلا الإذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذكر. وذكر البخاري بعد هذا اختلاف في بعض الكلمات وأن بعضهم الرواية الموجودة هنا حدث عن الزين وفي بعض الروايات القتل يعني بدل الزين القتل حدث عنها القتل يعني حرم القتل فيها والمقصود من القتل كما هو معلوم القتل بغير حق أما القتل بحق كالقصاص فإن هذا سائغ في الحرم وفي غير الحرم والحديث هذا يدل عليه لأن الرسول قال هذا وهو في الحرم قال هذا عمدت من قتل له قتيل ضابط عن النظر يعني والأصل يعني العموم وأيضا هو قتل بحق فلا مانع منه لا مانع من حصوله في الحرم عندما الذي يمنع وإنما الذي أمره خطير في الحرم هو القتل بغير حق وإن كان أيضا في الحرم أيضا شديدا وعظيما إلا أنه في الحرم أعظم وأشد من حصول القتل والقتال في الحرم يعني ليس بالأمر الهين وإذا فالاقتصاص قتل بحق في الحرم فالقتل اقتصاصا يعني هذا سائغ والحديث يدل عليه لأن من خطر بذلك وهو بمكة خطر بذلك وهو بمكة عليه الصلاة والسلام عام فتح
ذكر مناسبة حق الفيل عن تحريم مكة وش المناسبة بين حق الفيل وتحريم مكة
بيان حرمة مكة وفضلها وأن الله عز وجل حرك الفيل عنها يعني مقصود الفيل الجيش الذي جاء بأبراهة ملك الحبشة من اليمن وعند ذلك وكان معه فيل والله سبحانه وتعالى حبس الفيل وأرسل عليهم طيرًا أبابيل وأنزل في ذلك سورة من القرآن تتلى فحبسوا عن مكة وكان قد جاء لهدم الكعبة كان قد جاء لهدم الكعبة فيعني هذا يدل على حرمتها وعلى عظم شأنها وأن هذا الذي هم بهذا الهم فيها عاقب الله عز وجل ومن معه بهذه العقوبة حيث سلط عليهم طيورا تحمل حجارة تلقيها عليهم صار تعذيبهم المعجل بهذا الذي حصل هو الحجارة التي تحمل الطيور التي تحمل الحجارة وتلقيها عليهم يعني هذا فيه مقصود منه بيان حرمة مكة وعظم شأنها وأن الله تعالى منع هؤلاء الذين أرادوا تدمير الكعبة وهدمها وقتل أهل الحرم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء قال ابن عباس فالعفو عن يقبل الدية في العمد قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
ثم أورد المخالف أن الله حديث بن عباس رضي الله عنه إن القصاص كان في بني إسرائيل كان فيهم القصاص موجود في الأمم السابقة قد جاء في قصة الخضر موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام أنه لما أخذ الغلام وقتله أنكر عليه أنه قتل نفسا كفية بغير نفس يعني من غير أن يكون يعني قاتلا حتى يستحق القتل القصاص كان موجود في الأمم السابقة وموجود في بني إسرائيل كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في قصة موسى مع الخضر وكما جاء في قصة موسى مع الخضر والله عز وجل خفف على هذه الأمة فجعل القصاص وديعة، أنه يمكن التنازل عن القصاص إلى أصل الديعة، وهذا تفكير أن الله عز وجل بهذه الأمة، لأن الديعة لم تكن في بني إسرائيل وإنما كان فيهم القصاص فقط، والله عز وجل جعل في هذه الأمة القصاص والديعة إذا تنازل أهل القبيل أولياء القبيل عن القصاص إلى أهل الدية، فهذا من التفكير. لهذا جاء تفكير عن عباس رضي الله عنه هذه الآية، وفي الآية من القصاص القتلى حر بالحر حر إلى قوله في هذه الآية، فمن عزي لهم من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، من عزي له يعني من عزي عن القصاص وقبلت الدية أو تنوزل إلى الدية، فعند ذلك الولي الدم يكتب بالمعروف يعني يطالب بحقه الذي هو الدية، وذاك الذي عليه الحق يؤدي، الذي عليه الحق وهم أولياء القاتل وهو القاتل وهو القاتل فإنه يؤدي بإحسان، يعني أنه إذا تنوزل عن القتال عن القتل ورضي بالدية فذاك يطالب يتبع بالمعروف يعني يطالب بحقه، وهذا الذي عليه الحق يؤدي بإحسان، وهو دال على ما ترجم له البخاري يعني كفر الحديث الأول كفر قدير وهو بخير النظرين، لأن فيه التنفيذ على القصاص على الدية، وأنه يمكن أو أن الولي الدم إذا تنازل عن قصاص يعني يكون له أدية، وكان هذا مما جعله الله في هذه الأمة حيث خفف عنهم وجعل القاتل يمكن أن يسلم من القتل إذا تنازل أولياء القتيل عنه ورضوا بالدية، فالله تعالى خفف وزرع أخذ الدية عندنا يرضى أولياء القتيل بأخذ الدية.
قال باب من طلب دم امرئ بغير حق. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه: ملحد في الحرم، ومبتغ في الاسلام، ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه.
ثم ارد البخاري رحمه الله هذا الترجمه وهي باب من طلب دم امرئ بغير حق، يعني بيان حكمه وقوله بغير حق، يعني بيان ان ذاك لا محذور فيه بل هو سائغ وجائز، الانسان الذي يطلب او يسعى في تحصيل الحق من صاحب الدم والقاتل الذي قتل ويستحق القتل، فإذا طلبه وسعى الدخول إليه فهو سعي بحق، طلب بحق، مسارعة بحق، أما إذا كان بغير حق فهذا هو الذي ترجم له البخاري، وفيه هذه الخطوبة الشديدة، وأن صاحبه أحد الثلاثة الذين هم أبغض الناس إلى الله، أبغض الناس إلى الله ثلاثة أي من أبغض الناس، لأنه ورد الناس وصفوا بهذا الوصف، وفيه منه أشد من هؤلاء وهو مشرك بالله عز وجل، لأن هذا أبغض الناس والله مطلقا والمشرك بالله عز وجل، لكن هنا نقول أهل المعاصي، يعني أهل المعاصي أبغض الله أبغض الناس الله، يعني من أهل المعاصي الذي يدين الشرك، إلا فإن الشرك فوق الذنوب جميعا ولا يدانيه ذنب ولا يماثله ذنب، لأنه الذنب الذي لا يغفر، وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عن صاحبه وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه في النار، ولكنه إذا عذبه لا يخلده فيها أبدا أبدا الأباد، وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة، وكل من مات غير مشرك بالله عز وجل فلا بد وأن ينتهي إلى الجنة، ولا بد وأن يخرج من النار إن دخلها، وقد لا يدخلها إذا عفى الله عنه وتجاوز عنه فلم يسره ولم يسره النار فندخله جنة النار لوحده. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم،
الحجم في الحرم، وهذا يدلنا على خطورة الإلحاد في الحرم وهو الميل والانحراف عن الجادة، وهذا يدلنا على خطورة المعاصي في الحرم، وأن المعاصي في الحرم تختلف عن المعاصي في الحرم، لأن من يعصي الله وهو في مكان حرمه الله عز وجل جعله آمنا منع فيه أشياء تجوز في غيره لا تمنع في غيره، من عصى الله عز وجل فيه فهو لا شك أنه على خطر عظيم، لأن من يعصي الله عز وجل في الحرم أعظم وأشد ممن يعصيه بعيدا عن الحرم، من يعصيه بعيدا عن الحرم يعصي الله حول الكعبة، يعصي الله في هذه المدينة المباركة، وهما البلدان المحرمان، لأنه ليس في الأرض بلد حر إلا مكة والمدينة، ليس هناك بلد حرام إلا مكة والمدينة، هما المحرم من البقاع، حرمه الله البقاع مكة والمدينة فقط، مكة حرمها الله عز وجل وأظهر حرمتها إبراهيم عليه السلام، ومكة والمدينة حرمها الله عز وجل وأظهر حرمتها نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المعاصي في الحرمين خطرها عظيم، وواجب الحذر من الوقوع فيها والتلبس فيها، لأن من يعصي الله وهو بعيد عن الحرم ليس كمن يعصيه في الحرم، ليس كمن يعصيه في الحرم، ومن المعلوم أن من يعصي السلطان وهو بعيد عنه ليس في مجلسه أهو من يعصيه وهو في حضرته وفي مجلسه وفي بين يديه، لأن هذا أخطر من هذا، وإذا كان هذا فيما هو مجاهد ومعايا بالنسبة للمخلوقين، وأن معصية السلطان في حضرته وبين يديه أعظم وأشد، فإن ما جاء في هذا الحديث أن هذا أبغض الناس إلى الله ثلاثة منهم ملحد في الحرم، يدلنا على خطورة الإلحاد في الحرم، وإن كانت المعاصي والإلحاد في أي مكان كان هو خطر وضرر وشر، ولكن إذا وقع في الحرم فهو أشد وأعظم وأخطر، ولهذا فإن العاقل يتنقل نفسه يقوم على حذر ويقوم على بصيرة وعلى يقظة، وأن المعاصي متفاوت، وأنها ليس فعلها في كل مكان على حد سواء، بل المعاصي في الحرم أخطر وأشد وأعظم من حصولها في الأماكن الأخرى. كذلك الطاعات لها شأنها، جاء في حديث صحيح أن الصلاة في هذا المسجد المبارك في ألف صلاة وغيرها مساجد، صلاة المسجد الحرام هناك في مكة بمئة ألف، وهذا يدلنا على فضل الصلاة في الحرمين، والطاعات لها وزنها ولها أهميتها، والمعاصي لها خطورتها، أمرها خطير إذا وقع في الحرمين الشريفين. ومن المعلوم أنه لا حرم إلا مكة والمدينة، كما يقال أن مسجد الأقصى لأنه ثالث الحرمين، فهذا من الخطأ الشائع، لأنه ليس ثالث الحرمين، ثالث المسجدين، ثالث المسجدين المشرفة المعظمة التي لا تشد رحال الليلين، وأما ثالث الحرمين ليس ثالث الحرمين، لأنه ليس للحرمين ثالث، ما هناك حرم ثالث، ليس هناك حرم ثالث حرمه الله عز وجل، لا يقطع شجره ولا يقطع فيه الا مكة المدينة، الا مكة المدينة هذه هي التي يمنع فيها، واما هناك في القدس المسجد الاقصى يصاد الصيد، يصاد الصيد ويقطع الشجر لا مانع من ذلك، قوله ثالث الحرمين هذا من الخطأ الشائع، الخطأ الشائع على حديث الحرمين ليس لهما ذلك، ما هناك حرم ذلك، لكن هناك مسجد ذلك معظم، يقول ثالث المسجدين الشريفين وثالث المساجد الشريفة، نعم هي ثلاثة مشرفة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، وكان في مساجد ثلاثة مفضلة، يعني ليس ثلاثة الحرمين، يعني الحرمين ليس له مساجد، مرشد في الحرم ومرشد في الإسلام سنة الجاهلية، ومرشد في الإسلام سنة الجاهلية، يعني ما كان من أعمال الجاهلية التي كانت من أعمال الجاهلية يأتي بها في الإسلام ويرتكبها في الإسلام. ومن المعلوم أن مقصودا من ذلك ما كان غير مباح في هذه الشريعة. أما إذا كان هناك أمور في الجاهلية ثم جاء الإسلام بشرعيتها وبالإبقاء عليها فهذه ليست سنة جاهلية وإنما هي سنة الإسلام، وإن كانت موجودة في الجاهلية إلا أن الإسلام جاء بها. وإذا مقصود من ذلك الذي ليس في الإسلام والذي ليس في الإسلام في شيء، هذا هو الذي يدخل في هذا المعنى وهذه الجملة، ومبتلى في الإسلام سنة جاهلية هي طريقة الجاهلية. ومطلب
دم امرئ بغير حق ليهري قدمه،
ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه.
كلمة مسلم ما هي؟ ما قيد بمسلم، دم امرئ فقط.
ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه، وقيد بغير حق حتى يخرج منه ما كان بحق، يخرج منه ما كان بحق، فإن هذا ليس لا محذور فيه، بل هذا سائغ سائغ ولا مانع منه. وإنما من المحلول والمحذور هو ما كان بغير حق، وهذا هو مقصود من الترجمة. من طلب دم امرئ بغير حق، هذه الجملة الأخيرة وعلى الصنف الثالث من الناس الذين هم أبغض الناس إلى الله، هو مطلب دم امرئ بغير حق ليحيق دمه، يعني يتابعه يترصد له ويعمل الوسائل التي تؤدي إلى قتله وهو في ذلك مبطل ليس محقا. أما إذا كان محقا كان صاحبة فهذا لا يدخل، لأن المفهوم يخرج من كان كذلك.
قال: باب العفو في الخطأ بعد الموت.
أيضا فيه صفة البغض لله عز وجل، يعني الله تعالى يبغض ومتصفهم بصفة البغض، متصفهم بصفة المحبة، وجميع الصفات ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة تثبت لله عز وجل على ما يليق به، من غير مشابهة للمخلوقات ومن غير تأويل وتحريف وتعطيل، وإنما تثبت كما يليق بقوله سبحانه وتعالى. وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، صفات المخلوقين لا تشبه صفات الله عز وجل، وصفات الله تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، والله تعالى لا يشبه المخلوقين في صفاتهم ولا يشبه المخلوقون يشبه المخلوقون وهو لا يشبههم، بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال: باب العفو في الخطأ بعد الموت. وقال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هزم المشركون يوم أحد. قال: وحدثني محمد بن حرب قال: حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان. فقال حذيفة: أبي أبي. فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
ثم أرد البخاري رحمه الله يسمى باب
العفو في الخطأ بعد الموت.
باب العفو في الخطأ بعد الموت، العفو في الخطأ بعد الموت، يعني من ولي صاحب الدم، من ولي قتيل، لأنه لا يكون إلا كذلك، لأنه بالنسبة إلى لصاحب المقتول، بالنسبة للمقتول أو الذي أوفيه إذا شفي وإذا عوفي انتهى، يعني ما حضر القتل، ولكن بعد الموت هذا هو الذي يظهر أثره ويكون له محل، لأن القتيل لو شفي ولو عوفي أو المقتول الذي أصيب لو قتل لو شفي لا يبقى لعفوه، لأنه ما قتل، ما حصل له القتل، ولكنه إذا حصل القتل ومات وثبت الحق لأولياء الدم عفوا بعد يعني عفوا عن الحق الذي حصل بالموت، لأنه ما حصل القتل، ما حصل إلا بحكم الموت، لأنه قد يحصل الضرب ولكن لا معه قتل، تحت الإصابة ولا يحصل معها قتل، تحت الإصابة ولا يحصل معها قتل. قوله بعد الموت يعني من الولي، من الولي، لأن وكذلك أيضا القاتل المقتول أيضا قد يعفو إذا أصيب بجراح، وقع الموت ويقول انه عفى عن ما قتله، وقع عن ما قتله ويحصل ويكون، ولكن ثبوته وحصول اثره انما يكون بعد الموت، والعفو بعد الموت انما يكون من الولي، حصول العفو وثبوت العفو بعد الموت انما يكون من الولي الذي له حق ان يعفو وحق ان يتخذ كما قدم، وبحر النمرين اما ان يقاد يعني خصوصا من القاتل او يقبل الطيع، هذا هو مقصود من الترجمه. الامر الاول ارض بحر رحمه الله حديث
عائشه،
حديث عائشه رضي الله عنها لما حصل يوم احد، وان المشركين هزموا وهو الامر، وان الروح صاحب الناس المسلمين أفرادهم، فانصرف أولهم متجهين إلى أواخرهم يعني على أن العدو في الآخر، فأصاب بعض المسلمين بعضا لما انصرفوا، فأصيب بعض المسلمين من هذا الانصراف الذي حصل، وكان من جملة هؤلاء اليمان والحبوشة اليمان، ولما انصرفوا وقال إليه أبي يبين ان هذا ابوه، ان هذا ابوه فاسيء وقتل، فقال غفر الله لكم، غفر الله لكم، هذا هو محل الشاهد، لانه قال غفر الله لكم لانه عفى، يعني عفى عما حصل منه من الخطا، عفى عن القتل الذي حصل منه خطا، وذلك الذي قاله بعد ان مات ابوه، بعد ان مات ابوه خذي اليمان رضي الله عنه فعل المسلمين انقرضوا وضرب بعضهم بعضا وقتل حسن العفو، وهذا هو محل الشاهد، لان حذيفه انما عفى بعد ان مات ابوه بسبب هذا القطع الذي حصل للمسلمين بقتل ابيه بعد ان فرغ الحزام على اخراهم، حصل ما حصل رضي الله تعالى عن الجميع.
قال في اخر الحديث وقد قال
هذا الزجاج الذي حصل
كفار من كفار المسلمين، الضمير يعود إلى مصر، نعم.
قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال
حدثنا أنه من هذا المؤثر يرجعون إلى بلادهم، لماذا يقول يعني؟
لا، المقصود من الهزيمة،
نعم،
من المحلم هنا أنه من المحلم قتلوا لديه المسلمون، ما يذهبوا إلى الطائف، طائفوا هم أمن الله، طائف دار العدو،
نعم،
ما فتح بلاد مكة.
والقائل هذا البخاري ولا قال وقد كان الحزم، هذا قول البخاري ولا قول الله؟
قال باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
بسم
ثم أرضي بخيرة من الله يخدم حسابه قال الله عز وجل وما كان لمن أن يقتل مؤمن أن يقتل مؤمن. لما ذكر في الأبواب السابقة نقول أبو قتل والكفار ذكر هذه الآية بعدها هذه المرجعة بعدها بديان أن المؤمن لا يسر منه ولا يليق أن يحصل منه القتل لأخيه المؤمن ولا يكون ذلك إلا على سبيل الخطأ لا ينبغي أن يكون ذلك إلا على سبيل الخطأ. أما أن يكون عمدا فهذا لا يليق بالمؤمن أن يقدم على قتل أخيه المؤمن لأنه لا يعني ينبغي أو أن هذا يترشد كل أن هذا كأنه لا يتصور ولا يفكر ولا يتوقع أن يكون إلا على سبيل الخطأ لأن المؤمن يمنعه إيمانه عن يدخل النفس المؤمنة التي جاء الوعيد الشديد في قبل هذه الآية بعد هذه الآية ويقول الله عز وجل أن يقوم فيه قد عمد أما جزاه جهنم خير فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعجله عذاب عظيم قطعا عظيم وصف بهذه الأوصاف تعهده وقعد بهذا الوعيد. إذن البخاري رحمه الله ذكر هذه الآية بعد الكلام السابقة في بيان أن القتل لا يكون إلا على سبيل الخطأ هذا هو الذي ينبغي ليس على حسب الواقع بل الواقع يكون بالعمد لكن ليس هذا شأن المؤمن ليس هذا شأن المؤمن الناس لنفسه لأن المؤمن الذي يقدم على القتل يعني معناه أقدم على أمر فيه تلك ذلك الوعيد الشديد وكأنه يقول يعني لا يحصل ولا ينبغي أن يحصل إلا على كل القتل. أما أن يحصل إقدام لقتل أن يقتل المسلم المسلم فهذا سعيد غاية البعد لأن إيمانه يمنع من أن يقتل أخاه المؤمن وقد ورد من الوعيد الشديد ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يعني وعيد من سبق لمن يمسك بغير الحق يعني شأنه ليس بالهين شأنه ليس بالسهل. ثم بعد ذلك بين في الآيات الكريمات الآية الكريمة حكم القتل خطأ وأنه ليس فيه إلا الدية وكفارة. هناك جمع بين الدية كفارة وهناك كفارة بدون دية. هناك دية كفارة فيما إذا كان مؤمنا كان معاهدا كان بين المسلمين أو بين مقتول النفاق ويكون في دية وكفارة. وكذلك إذا كان المقام العدو فليس فيه إلا كفارة إذا قتل ليس فيه إلا كفارة. والكفارة هي عتق رقبة فما لم يجب فصيام شهرين متتابعين لم يجب يقوم شهرين متتابعين هذه الكفارة في القتل إما رقبة إما عتق رقبة وهذا هو الشيء الأول الذي لا يخبر عنه إلى غيره أي الذي يليه وهو القيام إلا إذا عجز ولم يتمكن فعند ذلك ينتقل إلى القيام لأنه يقول فما لم يجب فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أن يجد النفس التي يعتقها إما لعدمها أو لعدم القدرة على تحصيلها بالمال الذي يتمكن من تحصيلها به حيث يشتريها ويعتقها. من لم يجد يصوم شهرين متتابعين
قوله إلا أن يتصدق
يعني يتصدق يعني يعفو يتنازلوا عن الدية ويتصدقوا بها وتنازلوا فعند ذلك تسقط.
في الأحاديث هذه ما ذكرت عن مقدار الدية ما فصلت فيها لا قلت الأحاديث هذه كلها في الأبواب ما جاءت عن مقدار الدية كم من الإبل أو من البقر أو
لا هو ماذا عن أبواب القادمة أن يختار الدية هذا قوي
أيوة أقول إذا لم يرد ذكرها ممكن تبينه يعني ولو باختصار.
قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرب رأسه بالحجارة وقد قال همام بحجرين. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به.
باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به يعني لا سجل تكرار الإقرار وتكرار الاعتراف. إذا حصل الاعتراف مرة واحدة نفسي ليس بلازم أن يكرر عليه كما جاء في نسبة المدينة بعض العلماء قال أنه يكرر أربع مرات لأن الشهود أربعة فيكون الإقرار يعني يعادل الشهود. جاء فيه أنه اعترف أربع مرات والشهود أربعة الذين كانوا أصحاب الشهادة بالنسبة لحدوث جريمة الزنا. هنا قال إذا أقر بالقتل مرة قتل به إذا اعترف يعني مرة واحدة لا يحتاج إلى أن يكرر لأنه قال أن شهود القتل اثنين وأنه يحتاج إلى أن يقر مرتين حتى يحصل إقرار يعادل الشهود. لا إنما يكفي إذا أقر مرة واحدة تكفي. عرض في حديث أنس رضي الله عنه بقصة اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لها ورب رأسها بين حجرين وأنها عرض عليها أدنى وأنه لما ذكر اليهودي الذي قتلها أشار بطرفها نعم فاعترف وعرف الذي اعترف ولم يأتي أنه كرر اعترافه إنما ذكر أنه اعترف ولم يأتي التكرار. وهذا هو محل الشاهد أنه ما جاء ما يدل على أنه كرر عليه الاعتراف وإنما جاء أنه اعترف. إذن إذا أقر مرة واحدة قتل القاتل ولا يحتاج إلى أن يكرم الاعتراف بأن يكرم مرتين أو ثلاثة أو أربعة بل مرة واحدة كافية.
كان وحبان حبان بالفتح أو بالفتح
حبان بن هلال حبان بن هلال هذا بفتح الحاء وحبان والثاني بن موسى شيخ البخاري هذا بفتح الحاء يعني يأتي حبان ويأتي حبان هذا حبان بن هلال هذا يسمى البخاري هو صدق البخاري
شيخ
طبقة شيوخ شيوخ حبان بن هلال بفتح الحاء حبان بن موسى شيخ البخاري وشيخ مسلم وهو بفتح الحاء.
قال باب قتل الرجل بالمرأة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب قتل الرجل بالمرأة أورد في حديث أنس وأورد في حديث أنس الذي تقدم مرارا وتقدم قبل هذه وهو حديث اليهودي الذي قتل الجارية وأنه قتل بها قوله باب قتل الرجل بالطوعين وبالتشنج. أما لذلك فإن الخصاص يكون بين الرجل والمرأة بالنسي وما دونها.
قال وبه قال عمر بن عبد العزيز فلان وفلان وفلان
نعم وبه قال عمر العلي وغيره من السابعين ومن بعدهم.
قال وجرحت قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص.
وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قد جاء في بعض الأحاديث أن أبي نفسها كسرت يعني سن إنسان سن جارية فقال أنا أقرأ كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص فقال أبصر عمها قال والله لا تكسر سن أبي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. جاء أولياء الجارية المفروض سنها وتنازلوا وعفوا عن القصاص فقال عليه الصلاة والسلام يقول من عباد الله من لا أقسم على الله إلا بره، ولأن هذا أقسم بأنه لا تذكر سمها، وهذا ليس هذا إليه، هذا إلى أولياء الدم أولياء المجني عليه. فالله سبحانه وتعالى كفر أولياء المجني عليها وأن جاءوا وتنازلوا وحصل الإضرار بهذا القسم الذي حصل من الرجل الذي قال عنه رسول الله الذي قال من مناسبته عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.
أرادوا أن يلدوه، واللدود هو دواء يوضع في الفم، فلما أرادوا أن يلدوه أشار إليهم أن لا يفعلوا، قال لا تفعلوا، وهم ما امتثلوا لهذا الأمر لهذا النهي وامتنعوا وعللوا أن هذا كراهة المريض للدواء، يعني في ما قال هذا إلا لأن المريض يكره الدواء، فهم رأوا المصلحة أنهم يعطون هذا الدواء وأن أرسلت لأنها هم من المسلوح ومن أجل أنهم فهموا أنه كما يكره المريض الدواء رسل كره هذا، لكن رأوا المصلحة أن يلدوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أفاق وأمر أن يلد كل واحد كان موجود الذي باشر الذي نراسل أن يلده وأن يعاملوا كما فعلوا بمن قاتل إلا العباس فإنه لم يشهده لأنه كان جاء بعد ما حصل اللد، وإنما عوقبوا جميعا وأوقبوا جميعا لأن المباشر الذي باشر من أجل مباشرته وغير المباشر من أجل أنه لم يمنع مع حضوره ورسول الله أن يلد، فهذا لكونه لم يفعل وهذا لكونه لم يشوف ويمتنع وهذا لكونه لم يمنع ويعمل على منع هؤلاء الذين يباشرون لده، وإنما كلهم أن يسكتوا إن لأنهم موافقون على هذا جميعا وفهموا أن قوله لا تفعلوا من أجل أن المريض يكره الدواء، من أجل أن المريض يكره الدواء فالرسول كره الدواء وهم رأوا أن مصلح له في هذا الدواء، والرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بعد ذلك بأن أمر أن يلدوا، ومحل الشاهد من إيراد الحديث في الجراحات من رجال النساء لأن من الذين لدوا نساء كل اللي كانوا موجودين رجال ونساء كلهم لدوا لأنهم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا محل شاهد من إراده في هذا الباب أن في الذين لدوا من أجل أنهم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نساء، هذا هو وجه إراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب التصافي بين الرجال والنساء في الجراحات.
وقتها 8 دقائق وقتها 8 دقائق
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.